بسم الله الرحمن الرحيم. قال الحافظ رحمه الله تعالى: ومنها المشهور. إذا كانت له طرق متباينة سالمة من ضعف الرواة والعلل. وممن صرح بإفادته العلم النظري الأستاذ أبو منصور البغدادي والأستاذ أبو بكر بن فورك وغيرهما.
ومنها أي من هذه القرائن المحتفى بالخبر المشهور الذي تقدم معنا تعريفه. إذا كانت له طرق، أي هذا الحديث المشهور، كانت له طرق أي أسانيد متباينة مختلفة متغايرة. وكانت هذه الطرق المتباينة المتغايرة سالمة من ضعف الرواة بأن توفرت في هذه الطرق شروط القبول والعلل. ما كانت هذه الطرق معلة، لأن المعل من قسم الضعيف، والضعيف يرد ولا يقبل، فكيف يفيد العلم أو يكون قرينة لإفادة العلم؟ فإذا كانت له طرق كثيرة وهي معلة ومنكرة فهذا لا يفيد العلم. وتقدم معنا هذا المبحث، وإنما نبين كلام الحافظ. وإلا فالطريق الواحدة إذا توفرت فيها شروط القبول أفاد هذا الخبر العلم، ولا دليل على هذا التفصيل. قال: وممن صرح بإفادته العلم النظري. ممن صرح من العلماء بإفادته، أي المشهور إذا كانت له طرق متباينة سالمة من ضعف الرواة، العلم النظري وهو القائم على الاستدلال، الأستاذ أبو منصور البغدادي والأستاذ أبو بكر ابن فورك، نعم، وغيرهما. وهذا كما تقدم معنا أنك ترى بعض المتأخرين يقول هذا قول الجمهور، وترى الجمهور هذا في مثل هذه المسائل أشاعرة وغيره، فيتنبه الطالب. إذا من هذه القرائن المشهور بأن تكون له طرق متباينة سالمة. انظروا إلى هذه القيود، فما أحسن ما قاله الإمام أحمد أنه، أي خبر الواحد، يفيد العلم مطلقا. ما هو العلم؟ إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما. فإذا ثبتت عندنا الأسانيد أفادت العلم. ولهذا الإمام الشافعي يقول: إذا حدث الثقة عن ثقة فذاك الحديث المقبول. والله المستعان. نعم.
ومنها المسلسل بالأئمة الحفاظ المتقنين، حيث لا يكون غريبا، كالحديث الذي يرويه أحمد بن حنبل مثلا، ويشاركه فيه غيره عن الشافعي، ويشاركه فيه غيره عن مالك بن أنس، فإنه يفيد العلم عند سامعه بالاستدلال من جهة جلالة رواته، وأن فيهم من الصفات اللائقة الموجبة للقبول ما يقوم مقام العدد الكثير من غيرهم.
ومنها من أنواع الخبر المحتف بالقرائن المسلسل بالأئمة الحفاظ المتقنين. يأتي هذا الحديث مسلسلا بالأئمة الحفاظ، فهذا التسلسل بالأئمة الحفاظ قرينة لهذا الحديث توجب أنه يفيد العلم. قال: حيث لا يكون غريبا، أي تفرد في السند، وهذا قيد عندهم، بل نقول حتى لو كان غريبا ما دام أنه مسلسل بالأئمة أفاد العلم، بل لا يشترط التسلسل في أصله. فإذا روى الثقة أو المقبول عن المقبول أفاد العلم، فكيف إذا كان الراوي إماما كمالك؟ ولا يشترط لأحمد ابن حنبل أن يشاركه فيه الشافعي أو مثله حتى يفيد العلم، فهذه كلها لا دليل عليها. قال: كالحديث الذي يرويه أحمد بن حنبل مثلا، ويشاركه فيه غيره عن الشافعي، ويشاركه فيه غيره عن مالك بن أنس، وهذا بيان لمعنى التسلسل، فإنه، والحالة هذا، يفيد العلم أي النظري عند سامعه. وهذا السامع الذي يشترط هذه الشروط قد تلوث بعلم الكلام، وإلا من كان سمعه صحيحا ويأخذ العلم عن أهله ولم يتلوث بعلم الكلام، علم أن هذه المباحث إنما دسها من دسها من المعتزلة لرد سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأن هذه المباحث ما كانت معروفة في القرون الأولى. نعم، قال: فإنه يفيد العلم عند سامعه بالاستدلال، هذا وجه كون هذا العلم نظري، بالاستدلال من جهة جلالة رواته، أي كيف أفاد العلم لجلالة الرواة. ثم نقول: ما ضابط هذا التسلسل؟ كم يكون في كل طبقة؟ وما دليل على هذا الضابط؟ وأن فيهم من الصفات اللائقة الموجبة للقبول من ناحية العدالة والضبط والإتقان ما يقوم مقام العدد الكثير الذي تقدم معنا في المتواتر من غيره. ولا يشك من له أدنى ممارسة بالعلم، علم الحديث وأخبار الناس في التواريخ وغيره، أن مالكا، مالك بن أنس إمام دار الهجرة مثلا، لو شافهه، لو أن الإمام مالك كلمك مشافهة مباشرة بخبر من الأخبار، أنه صادق فيه لجلالة هذا الإمام. إذن لما يشترط التسلسل؟ بما أننا لا نشك أن الإمام مالك لو شافهنا بأمر أنه صادق فيه، إذن خبر الواحد العدل يفيد العلم. فإذا انضاف إليه، أي إلى الإمام مالك، من هو في تلك الدرجة من ناحية العدالة والضبط والإتقان، ازداد قوة، أي هذا الخبر يزداد قوة في العلم، وهذا لا نعارض فيه. فلا شك أن هذا يزيد العلم علما، لكن المبحث فيما إذا حدث المقبول عن المقبول هل يفيد العلم أم لا، وبعد عما يخشى عليه من السهو. نعم، قال: وهذه الأنواع الثلاثة التي ذكرها، وسيأتي إجمالها: الأول يختص بالصحيحين، الثاني بما له طرق متعددة، الثالث بما رواه الأئمة. وهذه الأنواع التي ذكرناها، أي مما احتف به من هذه القرائن، لا يحصل العلم بصدق الخبر منها إلا للعالم بالحديث المتبحر فيه، العالم بأحوال الرواة ناحية العدالة والضبط والحفظ، المطلع على العلل لكونه العلة لابد أن تنفى. فيقول: هذه الأنواع التي ذكرناها لا يحصل العلم بصدق هذا الخبر الذي احتف بهذه القرائن إلا للعالم بالحديث. وإذا كان الأمر كذلك، فعلماء الحديث المتقدمون ما اشترطوا هذه الشروط، وإنما أدخلت في علم الحديث كما أدخل في غيره من العلوم. هنا نقف، نحن ندرس اصطلاح علماء الحديث، وعلماء الحديث بارك الله فيكم هم الصحابة والتابعون وتابعوهم بإحسان. هاتوا لنا من هذه القرون المفضلة من كان يفصل، بل المنقول عندهم أنه إذا ثبت السند أنه يقبل ويعمل بمقتضى ذلكم الخبر، فهذه التفاصيل ما هي موجودة عندهم البتة. قال: المتبحر فيه، العالم بأحوال الرواة، لأنه سينظر في مثلا أحاديث الصحيحين، فالعامي لا اطلاع له على ذلك، سينظر في هذا المشهور وهذه الشروط المسلسل بالأئمة. فلا شك أن هذا مبحث لأهل الاختصاص لا لغيره. قال: وكون غيره لا يحصل له العلم بصدق ذلك لقصوره عن الأوصاف المذكورة لا ينفي حصول العلم للمتبحر المذكور، والله أعلم. يقول في رد إشكال مطروح: فلان لم يحصل له العلم بهذا الحديث الذي في الصحيحين، أو بهذا الحديث المسلسل بالأئمة، أو بهذا الحديث المشهور، فهو جعل القاعدة أن هذا الأمر إنما هو للعالم بالحديث، فأخرج غير العالم. وإذا نظرت في كثير ممن يدندن حول هذه المسألة. سترى أنه من علماء الأصول أو من غيرهم ممن شابته شائبة في معتقده، معتزليا كان، أشعريا، أو أنه لم يتفطن لهذا الدس. يقول: وكون غيره، كون غير العالم المتبحر في الحديث والعلل، لا يحصل له فيما تقدم ذكره من هذه الأنواع الثلاثة العلم بصدق ذلك، العلم النظري بصدق ذلك، لقصوره ونقصه عن الأوصاف المذكورة. هو عالم بالحديث، متبحر فيه، عارف بالأحوال الرواه، مطلع على العلل. لا ينفي، لا يلزم من ذلك حصول العلم للمتبحر المذكور. فهذا الذي ليس أهلا إذا ادعى أنه لم يحصل له العلم، لا ينفي حصول العلم لمن هو أهل، والله المستعان. قال: ومحصل الأنواع الثلاثة التي ذكرناها، مما احتف به القرائن، أن الأول يختص بالصحيحين، والثاني بما له طرق متعددة، والثالث بما رواه الأئمة المسلسل. ويمكن اجتماع الثلاثة في حديث واحد، بأن يكون هذا الحديث مما أخرجه الشيخان وله طرق متعددة ومسلسل بالأئمة، فلا يبعد حينئذ القطع بصدقه، والله المستعان. الله المستعان، يعني مع هذا كله فلا يبعد حينئذ القطع بصدقه. انظر يا أخواني، المباحث هذه لمن يسمعها قد تورث في قلب بعض الناس التشكيك في هذه الأحاديث. يعني الحديث الذي في الصحيحين وكان مشهورا وله طرق متعددة ورواه الأئمة وتسلسل بالأئمة الحفاظ، لا يبعد حينئذ القطع بصدقه. كيف ونحن ننظر في كتب الرجال فيقولون ثقة، عدل ثقة، متقن، إمام، حافظ، ثقة ثقة، ثقة ثبت. طيب وهذه ماذا تفيد؟ هذا حكم من أهل الاختصاص في هذا الراوي، نظروا في عدالته فرأوه صادقا غير كاذب، أمينا غير خائن إلى آخره، ونظروا في ضبطه فرأوه ضابطا تام الضبط أو خف ضبطه، له غرائب، له أفراد، له بارك الله فيك مناكير، روايته عن فلان فيها ضعف، تغير بآخرة، كل ذلك من الأسباب التي جعلها الله سبحانه وتعالى لحفظ دينه، والله المستعان. تفضلوا، بارك الله فيك.